بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان حكم الحج والعمرة وهما النسك، فبين رحمه الله أن كلا من الحج والعمرة يعتبر فريضة من فرائض الله عز وجل. أما بالنسبة للحج فهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم رحمهم الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام. وأما بالنسبة للعمرة ففيها قولان مشهوران لأهل العلم رحمة الله عليهم. فمن أهل العلم من يقول: إن العمرة سنة وليست بواجبة، وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي رحمة الله على الجميع. والقول الثاني: إن العمرة واجبة، وبهذا القول قال الشافعية والحنابلة في المشهور. فأما دليل من قال إن العمرة سنة وليست بواجبة، فقد استدلوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. قالوا: ولو كانت العمرة واجبة لقال الله: ولله على الناس الحج والاعتمار، ولكن الله سبحانه خص الفريضة بالحج، فدل على أن العمرة لا تأخذ حكم الحج. واستدلوا كذلك بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيح: بني الإسلام على خمس، وفيها: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العمرة مع الحج، فدل على أن الحج فريضة والعمرة سنة. وكذلك استدلوا بحديث عمر في الصحيحين حينما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فذكر شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قالوا: ولم يذكر العمرة. وكذلك أيضا استدلوا بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، وذلك أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال: زعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. فقال بعد ذلك: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. فقال: لا أزيد على هذا، والعمرة زائدة عن الحج، فدل على أن العمرة ليست بواجبة. كذلك أيضا استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن العمرة: أواجبة هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، وقال إنه حديث حسن صحيح. وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده. قالوا: فهذا الحديث الصحيح يدل على أن العمرة ليست بواجبة، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل أهي واجبة قال لا، وهذا يدل على أنها ليست بلازمة. ثم قال وأن تعتمر خير لك، أي أنه سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة. كذلك استدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع. وهذا الحديث رواه ابن ماجة بسند ضعيف. هذه هي حاصل حجج من قال بأن العمرة ليست بواجبة. أما من قال بأن العمرة واجبة فقد استدل بقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. وجه الدلالة أن الله قرن العمرة بالحج فدل على أن حكمهما واحد، وهذه الدلالة تسمى عند العلماء بدلالة الاقتران، وهي دلالة ضعيفة. والدليل على ذلك أن الله يقرن الواجب وغير الواجب، كما قال سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الله قرن الأكل بأداء الزكاة فدل على أنه قد يقرن الواجب بغير الواجب. ثم إن هذه الدلالة في الآية محل نظر، وذلك أن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة، ففي قراءة والعمرة لله على العطف، وهناك قراءة على الاستئناف. وأتم الحج والعمرة لله، وعلى هذه القراءة لا يستقيم الاستدلال. وكذلك أيضا استدلوا بالسنة، وذلك بما ثبت في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر ولا أن يسافر، قال إنه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وكذلك الترمذي، وقال حديث حسن صحيح وصححه غير واحد من الأئمة. قالوا إن هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين أن يعتمر عن أبيه، فدل على أن العمرة واجبة. واستدلوا أيضا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فقوله عليهن أي يلزمهن، كقوله تعالى عليكم أنفسكم أي يلزموها، فهذه الصيغة صيغة إلزام، وصيغة الإلزام تدل على الوجوب. وبناء عليه فإن هذا الحديث يدل على وجوب العمرة. وبناء على ذلك قالوا إن العمرة واجبة، وهذا القول أعني القول بوجوب العمرة هو أصح القولين والعلم عند الله، وذلك لقوة دلالة الأدلة التي استدلوا بها. وأما الآية فدلالتها ضعيفة، وهي قول واتم الحج والعمرة لله، لكن الأقوى حديثي أبي رزين وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكيف نجيب عن دليل القائلين بالسنة؟ الجواب عن ذلك من وجوه، أقواها ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الحج ينقسم إلى قسمين، حج أكبر وحج أصغر، وهذا هو الذي دل عليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فهناك حج أكبر وهو الحج المعروف، وهناك حج أصغر وهو العمرة. فلما قال ولله على الناس حج البيت شمل الحج الأكبر والأصغر، وكذلك ما ورد من الأحاديث في قوله وأن تحج البيت فإنه يشمل حج البيت بالأكبر والأصغر، لأنه مطلق فيشمل الاثنين، وهذا هو أنسب الوجوه، لأن الله وصف الحج بكونه أكبر وأصغر. وكذلك أيضا أجيب بأن سكوت الأدلة عن ذكر هذه الفرائض في العزائم والأركان لا يدل على عدم وجوبها، وأن وجوبها شرع متأخرا، وهذا الوجه يختاره بعض الأئمة رحمهم الله. وبناء على ذلك فإنه يترجح القول القائل بوجوب العمرة. إذا ثبت أن الحج فريضة والعمرة واجبة فيرد السؤال، هل هذا الوجوب وهذه الفريضة عامة أو خاصة؟ أما بالنسبة للحج فهو واجب على من استطاع وفريضة على المستطيع عموما بالشروط التي سنذكرها. أما العمرة فللعلماء الذين قالوا بوجوبها وفرضيتها مسلكان، منهم من يقول العمرة واجبة على الجميع دون فرق بين أهل مكة وغيرهم، ومنهم من يقول هي واجبة على غير أهل مكة، أما أهل مكة فإنه لا تجب عليهم العمرة. وهذا طبعا التفصيل أو الخلاف عند من يقول بفرضية العمرة، فمنهم من يرى فرضيتها على الجميع ومنهم من يرى فرضيتها على غير المكي. والصحيح فرضيتها على الجميع، وذلك لأنه لم يدل دليل على استثناء المكي وإخراجه من هذا العموم. وأما بالنسبة لقوله الحج والعمرة واجبتان على المستطيع، هذا الشروع الذي بدأ المصنف في هذا الباب كتاب يعني كتاب المناسك إنما هو في بيان حكم هذه العبادة، وهذه الفرضية وهذا الوجوب مقيد بشروط بدليل قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال حج في قراءة حج، حج البيت من استطاع إليه سبيلا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقيد هذا الوجوب وهذا اللزوم بالاستطاعة. ولذلك قال العلماء إن هذه الفرضية تتقيد بشروط، وهي التي سيعتني المصنف رحمه الله بذكرها. نعم.
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر،
واجبان على المسلم، أما الكافر فلا يجب عليه أن يحج ولا يجب عليه أن يعتمر حتى يحقق أصل الإسلام من التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يخاطب بفروع الإسلام. أما الدليل على أن الكافر لا يحج ولا يعتمر فلأن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وقوله سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهذا يدل على أنه لا يجوز دخول المشرك والكافر إلى مكة، ويشمل ذلك الحج والعمرة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث عليا رضي الله عنه ينادي بندائه أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولذلك قالوا لا يدخل الكافر لحج ولا لعمرة، ومنع المشركون من الحج والعمرة بعد نزول هذه الآية الكريمة على المسلم. نعم.
الحر،
فيجب الحج وتجب العمرة على الحر، أما الرقيق فلا يجب عليه حج ولا تجب عليه عمرة، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا، والحر والرقيق ليس عنده مال، فشرط الاستطاعة ليس بمتوفر ولا بمتحقق فيه. والدليل على أن الرقيق لا يملك حديث ابن عمر الذي ذكرناه في كتاب الزكاة، وبينا أن الشرع أخلى يد العبد عن الملكية، وإذا خلت يده عن ملكية المال فإنه لا يتحقق فيه شرط الوجوب، فلا يخاطب بالحج حتى يعتق ولا يخاطب بالعمرة حتى يعتق. لكن لو حج العبد وأذن له سيده بالحج أو أذن له بالعمرة فحج أو اعتمر فحجه صحيح وعمرته صحيحة. وخالف الظاهرية رحمة الله عليهم جمهور العلماء فقالوا إن العبد يطالب بالحج لعموم الأدلة، ولكن يجاب عنهم بأن هذا العموم مقيد بشروط، وذلك في قوله من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة تشمل الاستطاعة المالية، والعبد لا يملك المال فلا يتوجه عليه الخطاب بوجوب الحج، لكن لو حج بإذن سيده وأذن له سيده فلا إشكال. وقوله على الحر مفهومه أن العبد لا يجب عليه، ويشمل ذلك العبد الذي هو متمحض الرق كامل الرق، والعبد المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، فلا يطالب بالحج، وذلك لوجود حق السيد فيه. وإذا ازدحم الحقان حق المخلوق وحق الخالق فإنه تقدم حقوق العباد لوجود المشاحة فيها. نعم.
المكلف.
المكلف، والمراد بذلك شرط التكليف البلوغ والعقل. والمكلف مأخوذ من الكلفة والمشقة، والسبب في ذلك أن شرائع الإسلام فيها مشقة مقدور عليها، وأما المشقة غير المقدور عليها فلا يكلف الله بها. فإذا كان الشرع فيه مشقة وكلفة ظهر المطيع من العاصي، ولذلك حفت أن الجنة بالمكاره حتى يظهر من يمتثل أمر الله ومن يترك. والتكليف شرطه العقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. فلا يحكم بكون الإنسان مكلفا بشرائع الإسلام إلا إذا كان عاقل، فالمجنون لا يكلف ولا يجب عليه الحج. وهل إذا حج المجنون وأحرم عنه وليه يصح حجه؟ للعلماء وجهان. من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بفج الروحاء وسألته المرأة وقد رفعت صبيا لها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قالوا والصبي في حكم المجنون أو المجنون في حكم الصبي، كل منهما فاقد للحلم والعقل. فقالوا كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم حج الصبي نصحح أيضا حج المجنون. وبناء على ذلك إذا أحرم عنه وليه واستقامت له أركان الحج وشرائط صحته حكمنا باعتبار حجه وصحته. ومن أهل العلم من قال المجنون لا يصح منه الحج البتة، لا يحرم بنفسه ولا يحرم عنه وليه، وذلك أنهم يرون أن الصبي استثني بالنص وبقي المجنون على الأصل، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والمجنون له حالتان، إن كان جنونه مطبقا فإنه لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة ولا تجب عليه الشرائع، قد رفع عنه القلم وسقط عنه التكليف. وإما أن يكون جنونه متقطعا وهو الذي يجن تارة ويفيق أخرى، فإذا أفاق فإنه إذا حج في حال الإفاقة إذا كان قادرا مستطيعا في حال إفاقته فإنه يجب عليه الحج ويصح منه الحج. وأما بالنسبة لشرط البلوغ فهو أن يبلغ الصبي طور الحلم، وقد بينا ذلك في كتاب الصلاة، وبينا تعريف البلوغ وضابط البلوغ. والمراد بذلك أننا لا نوجب الحج على الصبي، ولكن لو حج الصبي وأحرم عنه وليه صح حجه، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام وفريضته كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويلزمه أن يعيد الحج بعد بلوغه، لأن النافلة لا تجزئ عن الفريضة، فإذا حج في حال صباه فإنها نافلة، والرقيق إذا حج حال رقه فإنها نافلة، لأن الله لم يوجب عليه الحج. فإذا عتق العبد وبلغ الصبي لزمهما أن يعيدا حجهما وعمرتهما. نعم.
القادر.
القادر، وهذا هو الذي نص القرآن عليه بشرط الاستطاعة، فقال سبحانه من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع إلى بيت الله سبيلا. وهذه الاستطاعة تشمل الزاد والراحلة، فلا يجب الحج على من ليس عنده زاد أو ليست عنده راحلة تبلغه البيت إن كان على مسافة القصر من مكة. أما من كان من أهل مكة فإنما يشترط وجود الزاد، أما الراحلة فلا تشترط، لأنه كأنه في داخل مكة، ويمكنه أن يخرج إلى المناسك ويمشي على رجليه. فشرط الزاد والراحلة لمن كان آفاقيا خارجا عن مكة بمسافة القصر. وفي حكم أهل مكة من كان دون مسافة القصر، فهؤلاء إنما يجب عليهم الحج إذا وجدوا الزاد، والمراد بالزاد طعامهم ومؤونتهم التي تكفيهم لحجهم بشرط أن تكون فاضلة عن قوتهم وقوت من تلزمهم نفقتهم كما سيأتي. يدخل في شرط القدرة، عبر المصنف رحمه الله بالقدرة، وهذه القدرة تشمل الزاد والراحلة، وقد جاءت في ذلك أحاديث موصولة ومرسلة وموقوفة. وقال الشيخ الإسلام إنها أحاديث حسان، وينضم بعضها إلى بعض ويقوي بعضها بعضا، تدل على أن شرط الاستطاعة قائم على الزاد والراحلة. وبناء على ذلك فإن الزاد تعتبر به نفقة الذهاب ونفقة الرجوع، فيقدر كم يحتاج للسفر إلى مكة ذهابا وإيابا إلى بلده. ومن أهل العلم من قال العبرة بالذهاب، وأما الإياب فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون رجوعه إلى بلده لازما لوجود من يقوم عليه من أولاده وأهله، فيكون شرط الرجوع لازما، أي أنه يكون قادرا على نفقة الذهاب والإياب. وإما أن يكون لا أهل له ويمكنه أن يبقى بمكة، فالرجوع وزاد الرجوع ليس بلازم. وفائدة الخلاف: لو كان الرجل يسافر من المدينة إلى مكة فيحتاج إلى زاد بمبلغ 500 ريال في الذهاب و500 ريال للرجوع، فبلغ ماله 500 وليس عنده 1000، فحينئذ إن كان له أهل ورجوعه إلى المدينة متعين لم يجب عليه الحج. وإن كان لا أهل له ويمكنه البقاء بمكة فيلزمه الحج ويعتبر مخاطبا بفرضية الحج. هذا بالنسبة على القول بأنه تقدر ذهب نفقة الإياب كما تقدر نفقة الذهاب. من استطاع إليه سبيلا يدخل في ذلك أمن الطريق، فإذا كان الطريق مخوفا لوجود السباع والعوادي، أو كان سفره إلى مكة يتوقف على ركوب البحر والسفن، وكان الزمان ضيقا بحيث بينه وبين حج 3 أيام أو 4 أيام، وهاج البحر فيها وغلب على ظنه أنه لو ركبه يهلك، لم يجب عليه الحج، لأن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالله لا يخاطب بما فيه فوات الأنفس إلا ما شرع من الجهاد، وأما ما عدا ذلك من الفرائض فإنها لا تكون لازمة على وجه يؤدي إلى فوات الأنفس. وبناء على ذلك فإنه إذا خاف من الطريق لوجود السباع العادية أو وجود ضرر كركوب البحر أو نحو ذلك من المسائل، فإنه لا يلزمه الحج. أما إذا أمن الطريق فحينئذ لا إشكال. وفصل العلماء إذا كان الطريق مخوفا بين أن يجد بديلا أو لا يجد، فإن وجد بديلا كان يكون طريق فيه سباع عادية وطريق هو أشق وأكثر كلفة ولكنه آمن ويمكن أن يسلكه، فإنه يلزمه أن ينصرف ويجب عليه الحج. وهذا بالنسبة لشرط القدرة. أما المكي فالأمر فيه خفيف بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة، والسبب في ذلك أنه لا يفتقر إلى سفر. ومن هنا قالوا: فقط ينظر إلى زاده في الحج، بحيث لو خرج إلى الحج وأمكنه أن يحج فإنه يجب عليه أن يحج إذا كانت عنده نفقة مثله. نعم.
في عمره مرة على الفور.
يجب على المسلم الحر المكلف القادر أن يحج ويعتمر مرة في العمر، فهذه الفريضة تجب على الإنسان مرة في عمره. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف للناس في حجة الوداع وسئل أفي كل عام، فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقيل يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام وقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم إلى آخر الحديث. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم يقل نعم، والصحابي سأل أفي كل عام فلم يجبه بنعم، قال لو قلت نعم لوجبت، أي لوجب عليكم الحج فريضة في كل عام، ولكنه لم يقل ذلك، فدل على أن الحج إنما يجب مرة في العمر، وهذا بإجماع المسلمين
على الفور.
على الفور، فلا يتراخى ولا يتأخر، على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم.
نعم. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. فإن زال الرق،
لو خرج الرقيق من المدينة إلى مكة وهو في حج، فإننا ننظر إن وقع عتقه قبل الوقوف بعرفة فللعلماء فيه خلاف، أصح الأقوال أنه يجزيه عن حجة الإسلام ولا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، وقال فقهاء الحنفية إنه يرجع إلى الميقات لأنه وجب عليه الحج من ميقاته فيرجع لكي يحرم من ميقاته، فإن لم يرجع لا يجزيه. فقيل لهم لماذا؟ قالوا لأن نيته الأولى وقعت نافلة، لأنه لم يكن الحج واجبا عليه، فلما وقعت نافلة فلا ينقلب النفل إلى الفريضة. وقال بعض العلماء يجب عليه أن يرجع إلى الميقات حتى يسقط عنه الدم، فإن حج من مكانه ومضى فإنه يصح حجه ولكن يجب عليه دم. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، من يقول يمضي ما دام أنه قد عتق قبل الوقوف بعرفة أو أثناء وقوفه بعرفة قبل أن يدفع فحجه صحيح ويجزيه عن حجة الإسلام، ومنهم من قال يلزمه الرجوع إلى الميقات حتى يحرم بنية الفريضة بدل نيته الأولى نافلة، ومنهم من قال إنه يلزمه الرجوع إلى الميقات بسقوط الدم لأنه سيحرم بالحج وينقلب إلى حجة الفرض من موضع دون الميقات. والصحيح أنه يجزيه في حجه أن يمضي، لما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا الحج الذي وقع من هذا الرجل وقع عن شبرمة، وكان في الميقات قد نوى عن شبرمة، فلو كان يلزمه الرجوع إلى الميقات لقال له ارجع إلى الميقات وانع عن نفسك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فاغتفر الشرع ذلك وصار من سماحة الشرع ويسره، وإلا فالأصول تقوي أن يرجع. فلما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا دل على أن من طرأ له الحكم وانقلبت نيته أن ذلك لا يؤثر. وقد قال علي رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدم من اليمن ولم يقل له ارجع إلى يلملم وجدد النية بما نويت به. فهذا كله يقول العلماء أنه يدل على أنه لا يلزم الرجوع إلى الميقات، وأنه إذا عتق الرقيق وبلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة يجزيه أن يمضي في حجه. أما في العمرة فتنظر إلى أول الأركان، وهذا مسلك الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، أن العبرة عندهم في العمرة في تغيير النية وانقلابها وصحة هذا التغيير والانقلاب أن يكون قبل بداية الطواف، فإذا ابتدأ الطواف فقد تلبس بالنسك نافلة، أما لو غير نية قبل الطواف فإنه يجزيه ذلك. ولذلك مسائل الفسخ كما سيأتينا الحج إلى عمرة ونحوها من المسائل إنما تكون قبل أن يدخل ويتلبس بالطواف. فإذا وقع عتقه قبل طواف الركن، الطواف الركن الذي هو طواف العمرة، فإنه حينئذ يجزيه عن تجزيه عن عمرة الإسلام، وتعتبر عمرة ركن، عمرة فريضة، تعتبر عمرة فريضة لأنها وقعت قبل ركن الطواف. وهذا بالنسبة للرقيق. أما بالنسبة للصبي فالحكم مثل الرقيق، فإن وقع بلوغ الصبي باحتلامه قبل الوقوف بعرفة أو أثناء وقوفه بعرفة قبل دفعه أجزأه وصحت حجته عن حجة الإسلام، وإن وقع بلوغه واحتلامه قبل طوافه بالبيت في عمرته أجزأه وانقلبت عمرته إلى فريضة الإسلام. نعم.
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا.
صح فرضا أي أجزأه عن عمرة الإسلام وحجه.
وفعلهما من الصبي والعبد نفلا.
وفعلهما من الصبي والعبد نفلا أي أن الصبي والعبد إذا حج كل منهما أو اعتمر في حال الصبا والرق فهي عمرة نافلة وحجة نافلة ولا تجزي عن الفريضة. هذا مراد المصنف رحمه الله. وفي ذلك حديث ابن عباس كما ذكرنا الذي ذكره الشافعي في المسند وغيره أنه أيما صبي حج ثم بلغ أنه يعيد حجه. وهذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم يقول به جمع من السلف أنه يلزمه أن يعيد حجه ولا يجزيه، لا تجزيه الحج النافلة ولا العمر النافلة عن حجة الإسلام وفريضته. نعم.
والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراشلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. والقادر من أمكنه الركوب.
والقادر الشخص الذي يجب عليه الحج بوجود شرط القدرة. والقادر من وجد راحلة. وهذه مسألة الركوب وللعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقول الحج لا يجب إلا على من وجد الراحل، طبعا هذا في غير المكي، أما المكي فأمره يسير. الخلاف محل الخلاف بين العلماء في غير أهل مكة لأنهم يقدمون من بلدان بعيدة، وخاصة فيما إذا كانوا آفاقيين بعيدين عن مكة، فلا بد من وجود الراحلة في قول الجمهور. وقال بعض السلف إذا كان يطيق المشي يلزمه الحج، لأن الله تعالى يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فوصفهم بكونهم يأتون رجالا. ولا شك أن القول بوجود الراحلة ووجود الأحاديث التي أشرنا إليها بمجموعها أنها تتقوى وكما وصفها العلماء والأئمة أنها ترتقي إلى درجة الحسن بالاعتضاد تقوي شرط الراحلة. وبناء عليه فإنه لا يجب الحج على من أطاق المشي، لكن لو مشى وبلغ مكة وحج فحجه صحيح، ليس بهذا بشرط الصحة وإنما هو شرط وجوب، فلا يجب عليه إلا إذا ملك الراحلة. والراحلة في زماننا تشمل ما أن يكون قادرا على الركوب بالبر أو بالجو أو البحر، بأن تكون عنده مؤونة الركوب. فإذا كان عنده المال الذي يستطيع أن يكتري به ويستأجر به سيارة لبلوغ مكة أو طائرة أو نحو ذلك حتى يبلغ، فحينئذ يجب عليه الحج. فلو كان سفره إلى مكة يحتاج فيه إلى استئجار سيارة ب200، فحينئذ نقول لا يجب عليه الحج إلا إذا ملك 200 ريال لركوب سيارته زائدة عن حاجته وحاجة أولاده والحقوق الواجبة عليه. فلو كان مديونا وعنده مال لا يفي بسداد دينه لم يجب عليه الحج، لأن هذا المال مستحق للغير وإنما يجب عليه الحج إذا ملك ما فضل عن استحقاق الغير. كذلك أيضا إذا كان يملك 200 ولكن هناك حقوق واجبة عليه لنذر أو كفارة أو عتق أو نحو ذلك من الحقوق الواجبة، فاحتاج 200 لشراء طعام الكفارة، فحينئذ لا يجب عليه الحج ويبدأ بهذه الحقوق الواجبة حتى يخاطب بعد ذلك بما فضل إن كان يملك به القدرة بالحج إلى بيت الله الحرام، وإلا فلا. فلا بد من أن تكون مؤونته والمال الذي عنده فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته كزوجته وأولاده. فلو كان الحج يكلفه 1000 ريال أو 2000 ريال فحينئذ نقول لا يجب عليه الحج إلا إذا ملك هذا المبلغ فاضلا عن حقوقه الواجبة عليه، حقوق الواجبة عليه لنفسه ولأهله، وهكذا للناس كالديون والنذور والكفارات إذا كانت لله عز وجل، فهذا مشترط للحكم بالقدرة والاستطاعة. فلا بد أولا من الزاد، ثم بعد الزاد الراحلة، فيملك الراحلة التي يستطيع أن يركب عليها. فلو ملك الزاد وملك الراحلة فلا بد من شرط القدرة البدنية، وهي الاستطاعة البدنية. فقد يكون الإنسان غنيا وعنده الزاد وعنده الراحلة ولكنه لا يستطيع أن يركب السيارة، بل قد لا يستطيع أن يقوم بأعمال الحج لشلل أو نحو ذلك، فحينئذ لا يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع، والله فرض الحج على المستطيع. ولذلك لما سأل أبو رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فريضة الحج التي أدركت أباه شيخ كبيرا لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر ولا أن يضعن، الضعن هو السفر، ومنه قوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي يوم سفركم ارتحالكم ويوم إقامتكم أي نزولكم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن أبيه. قال العلماء في هذا دليل على أن الشخص إذا كان عنده قدرة مالية وعنده أيضا راحلة يركب عليها لا يكفي لوجوب الحج حتى يكون قادرا ببدنه. فإن كان مبتلا بالمرض نظرنا فيه، إن كان المرض يمنع مثله من الحج فحينئذ لا يخلو، إما أن يكون مرضا مزمنا فهذا ينظر في توكيله للغير بشرطه، وإما أن يكون مرضا يرجى برؤه فيسقط عنه الحج في السنة التي مرض فيها، فإن شفي بعد ذلك لزمه أن يحج. وهذا مبني على وجود العذر، والعذر يسقط ما دام موجودا، فإن زال زال الحكم بزواله. فعندنا في شرط الاستطاعة أن يكون واجدا للزاد والراحلة مع قدرة البدن، فلا يكفي أن يجد الزاد ولا أن يجد الراحلة وهو غير قادر ببدنه. كذلك أيضا يشترط أن يأمن الطريق فيكون طريقه آمنا، فإن كان طريقه يخشى معه من السباع أو نحوها مما يؤدي إلى هلاكه أو تلفه أو حصول الضرر والبلاء عليه، فكما ذكرنا فيما سبق فإنه يعذر حتى يزول عنه هذا المانع. نعم.
زاد وراحلة صالحين لمثله،
صالحين لمثله، وهذا مبني على أن العرف محتكم إليه، لأن الشرع جعل لكل ذي قدر قدرة. فلو وجد سيارة لا تصلح لمثله، مثلا الآن الشخص كبير السن يمكنه أن يحج إذا كانت السيارة محفوظة أو مثلا فيها وسائل الراحة التي تمكنه من بلوغ البيت دون أن يصل إلى درج الحرج والمشقة الغير المقدور عليها، فنقول يجب عليه أن يحج إن وجد هذا النوع من السيارات. لكن إذا لم يجد إلا نوعا لا يأمن معه زيادة المرض ولا يأمن معه حصول المشقة الفادحة عليه، فوجود هذا النوع وعدمه على حد سواء.
نعم.
فلا يجب عليه الحج
بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
بعد قضاء الواجبات والنفقات، الدين عليه دين فيجب عليه أن يسدده، لكن المديون فيه تفصيل. فالشخص المديون في الأصل ينبغي أن يبادر بسداد دينه ثم يحج، ولا يجوز للمديون أن يحج بدون إذن أصحاب الدين، لأن حقوقهم متعلقة به، والأصل أنه يطالب بسداد ديون المخلوقين ثم بعد ذلك يجب عليه الحج، ولأنه بتعلق ذمته بالدين أصبح غير مستطيع الحج، فيستأذن أصحاب الحقوق أن يسمحوا له بالحج، فإن سمحوا له بالحج صح حجه وأجزاءه، وإن لم يسمحوا له بالحج صح حجه وأثم. فلو كانت عليه ديون ولم يرضى أصحاب الدين أن يسافر، فحينئذ يأثم بإضاعة حقوقهم، لأنه كان المفروض أن يضيع هذا المال، أن يضع هذا المال سدادا لدينه، وأن يبدأ بسداد ديونه ثم بعد ذلك يحج ويعتمر. فلما تجاوز هذا الحكم فإننا نقول يأثم ويصح حجه. وعلى هذا فإنه إذا أذن صاحب الدين باللفظ أو كان هناك إذن ضمني، يقول بعض العلماء إن الديون المقسطة التي تكون على أشهر يجزيه إذا سدد الشهر الأخير الذي هو قبل شهر ذي الحجة أن يحج، والسبب في ذلك ما ديون غير حالة، وإنما غير حالة بجميعها، إنما حلت أقساطا فيؤدي للناس حقوقهم في زمانها بالزمان الذي أوجب عليه الأداء، فلما أدى قسط ذي القعدة حل له أن يحج في ذي الحجة، وإذا أدى قسط شعبان حل له أن يعتمر في رمضان. وقس على هذا فسامحوا في حجه، لكن لا نقول بوجوب الحج عليه ما دام عليه دين. ففرق بين قولنا يجوز له أن يحج إذا كان نافلة ونحو ذلك، وبين قولنا يجب عليه. فلو كان عليه دين 5000 ريال ومقسطة في كل شهر 1000 ريال أو في كل شهر 500 ريال، فأدى قسط ذي القعدة وبقيت عليه الأقساط الباقية، فإننا لا نقول بوجوب الحج عليه وفرضية الحج عليه، لأن ذمته لا تزال مشغولة بهذا الحق حتى يؤديه كاملا. وهكذا إذا كانت عليه حقوق واجبة لله عز وجل، كان يكون عنده 5000 ريال وفي الحج يكفي لحجه 2000 ريال 2000 مثلا، فإذا كان يكفيه 2000 فحينئذ ننظر في 5000. فلو كان عليه كفارات تقدر 3000 ريال وعليه نذور تقدر 1500، فالباقي يكون 500 ريال، فحينئذ لا يجب عليه الحج، لأنه مطالب بحقوق لا يكون معها قادرا على الحج أو مستطيعا الحج بماله. نعم.
والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
والنفقات الشرعية، فإذا أراد أن يحج الأصل أنه ينبغي أن يترك عند أهله نفقتهم حال الغيبة، فإذا كان حجه يكلف 1500 ريال مثلا وعنده 2000 ريال مثلا، عنده 2000، فال2000 التي عنده نفقة أهله في حال الغيبة 500 ريال، وحجه يحتاج فيه إلى 1500، نقول يجب عليه أن يحج، لأنه إذا أدى 500 فقد أدى الحقوق التي عليه، ففضل الفضل الذي يجب من مثله أن يحج. وأما إذا كانت الحقوق التي لأهله تحتاج إلى 1000 ريال وعنده 2000، وهو يحتاج في حجه إلى 1500، فقد سقط الحج عنه، لأنه لا يكفيه المال للقيام بهذه الفريضة.
نعم.
والحوائج الأصلية.
والحوائج الأصلية من أكل ومشرب مأكل ومشرب وملبس، هذه الحوائج الأصلية تعتبر. فلو كان الشخص مثلا في نهاية ذي القعدة يريد أن يسافر وحوائجه الأصلية في بيته تقدر نفقتها بخمسمائة ريال وعنده 1500 وحده لا يمكن أن يكون إلا بهذه 1500، فوجود العوز في 500 يسقط الحج عنه. فحوائج الأصلية لنفقته ونفقة أولاده وهكذا من تلزمه مؤونته تسقط الحج عنه إذا استغرقت ماله على وجه لا يملك به الفضل الذي يجب معه الحج وتجب معه العمرة. نعم.
وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. وإن أعجزه كبر أو مرض،
وإن عجز بسبب الكبر أي عجز عن الحج إلى بيت الله يكون من الحطمة. والدليل على أن الكبر من الأعذار حديث أبي رزين، وكذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحل، فهذا يدل على أن الكبر يعتبر من الأعذار، لأن الكبر يوهن الإنسان كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه زكريا عليه السلام لما سأل ربه قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فذكر حال الكبر أنه وهن في الداخل وهن في الظاهر، فقال وهن العظم مني وهذا بلاء الكبر في النفس، واشتعل الرأس شيبا هذا بلاء الكبر في الظاهر. فالكبر يضعف الإنسان ظاهرا وباطنا، ولذلك لا يجب الحج على من أصابه الكبر على وجه لا يستطيع معه أن يقيم الفرائض ويقوم بالأركان. فالحج يحتاج إلى جلد وإلى صبر وإلى تحمل، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جهادا، والجهاد لا يجب على الكبير، لا يجب على الشيخ الكبير الحطمة من الناس الذي يستغر. والكبر نسبي، فبعض الناس يكون كبيرا وهو أجلد من الشاب فهذا يحج، وبعض الناس يكون كبيرا وقد يعاجله الكبر ويبكر عليه لهمومه وما يصيب بدنه وما يعتوره من الأمراض، فهذا أمر نسبي لا يتأقت بالزمان. لا نقول من بلغ 50 سنة فهذا لا يجب عليه الحج، ولا نقول من بلغ 60 سنة، وإنما نرد ذلك إلى أحوال الناس. فقد ترى الإنسان كبير السن والله عز وجل أبقى له العافية، فهذا يجب عليه أن يحج. فليس الكبر عذر إلا إذا منع وحال واستضر الإنسان معه بالقيام بفريضة الله في الحج والعمرة. أو مرض، فالمرض يكون مانعا من الحج إذا كان مزمنا، فإن كان المرض مزمنا مقعدا كالشلل ونحو ذلك من الأمراض والأسقام، وفي حكم ذلك الكسور التي تكون في الإنسان ويلزم بها فراشه فلا يستطيع أن يبرحها، فهذه تعتبر عذرا في حال وجودها. فإن انجبر الكسر حج من عام يليه، أما في العام الذي ينكسر فيه ويكون الإنسان لازما لفراشه فإنه يسقط عنه الحج في ذلك العام. فالمرض له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مانعا على الدوام وهو المرض المزمن، وقد يكون الإنسان مصابا بمرض في قلبه لا يستطيع معه أن يحج ولا يتحمل معه مشقة الحج فهذا يسقط عنه الحج. وأما بالنسبة للمرض المؤقت وهو الذي يكون للإنسان في فترة زمنية فهذا يكون مانعا مؤقتا. فالتفصيل للمرض على هذين الوجهين، وشرط كون المرض مانعا من الحج والعمرة أن يكون مؤثرا. وإذا شك الإنسان في مرضه هل يستطيع معه الحج أو لا فليرجع إلى قول الطبيب العدل المسلم. وأما الكافر فمذهب طائفة من السلف أنه لا تقبل شهادة الطبيب الكافر في ترك النسك والعبادة لأنه متهم في شهادته. ومذهب طائفة من العلماء أن الكافر طبيب الكافر إذا وثق فيه وعرف فيه الأمانة عمل بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بشهادة الكافر كما في استئجاره لعبد الله بن أريقط
وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في الفتاوى كلاما نفيسا، وبين فيه أن هدي الشرع بالرجوع إلى مثال. الشاهد أن المرض إذا شهد به الطبيب العدل أو من يوثق بقوله فحينئذ يعتبر مانعا، فإذا شك الإنسان في كونه يضر أو لا يضر حجه فإنه يرجع إلى قول الأطباء الذين عرفوا بالخبرة وعرفوا بكونهم مهرة في هذا الأمر، ولا يرجع لكل طبيب. فإن اختلفت أقوال الأطباء رجح بالأكثرية، فإن لم يستطع وتساوى عددهم رجح بالمهارة، يعني أن يكون الإنسان معروفا بمهارته. وهذا أصل ذكره بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله في تعارض شهادة أهل الخبرة في مسائل العبادات والعادات.
أو مرض لا يرجى برؤه،
أو مرض لا يرجى برؤه كالمرض المزمن، نسأل الله السلامة والعافية، بشرط أن يكون عائقا.
لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب.
الشخص الذي لا يستطيع الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن يقيم غيره إن كان قادرا، لأن الله عز وجل فرض عليه الحج في نفسه إن استطاع، فإن لم يستطع فهو قادر على استئجار من يقوم بالحج عنه. وإذا استأجرت رجلا للحج عن الغير فالإجارة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمى بإجارة البلاغ، وهي أن تأخذ من الشخص الذي تريد أن تحج عنه مقدار نفقتك وما يبلغك الحجة. فلو كانت النفقة تقدر ب3000 ريال للحج متمتعا أو قارنا، تقول تعطيني 3000 ريال فتذهب وتسافر، فإن نقص المبلغ وجب عليه أن يكمل. فلو حججت وسرت بالقصد وعلى حسب الشرط وعلى حسب الاتفاق فحصل عجز عندك ب500، لزمه أن يدفع 500 وتخرج من تركة الميت وتضمن. هذه الإجارة تسمى إجارة البلاغ، وهي جائزة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولما فيها من المعونة على البر والتقوى، والإنسان لا يأخذ فيها حظا لنفسه وإنما يتقوى بها على عبادة الله عز وجل وإسقاط الحق عن أخيه المسلم. النوع الثاني من الإجارة يسمى بإجارة المقاطعة والمفاصلة، فيكون فيها شيء أشبه بالسوم، يقول له تحج عن ميتي ب2000، قال لا بل ب3، قال ب3، قال لا بل ب4، فيكون السوم بينهم والمقاطعة كأنه يبحث عن ربح وفضل. فإذا بت في هذا النوع فللعلماء قولان، بعض العلماء يقول لا يجوز هذا النوع من الإجارة لأنه يتخذ العبادة وسيلة للدنيا، والحج إنما يراد به وجه الله عز وجل ولا يراد به أي شيء سواه، وشددوا في هذا النوع من الإجارة. ومنهم من قال يجوز لأنها قربة ليست بفرض عين، والقرب التي هي من فروض الكفايات تجوز أو يجوز أخذ الأجرة عليها ولو فضلت، كما في الأذان قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الأذان على أبي محذورة فلما أذن ألقى عليه صرة من فضة، قالوا هذا يدل على مشروعية المكافأة على الطاعة إذا لم تكن فرض عين عن الإنسان، فلما قام بها تفضلا عن أخيه المسلم جاز له أن يأخذ الفضل والزيادة. وفي النفس شيء من هذا القول، فالأفضل أن الإنسان يأخذ أجرة البلاغ حتى يصيب الأجر من الله عز وجل، وهذا المنبغي وفي حق طلاب العلم وأهل العلم آكد لما فيه من صيانة وجوههم وصيانة العلم وحفظ حقه الذي جعله الله عز وجل نورا في صدورهم، أن يكون مظنة الامتهان والابتذال واستخفاف الناس بهم. فالأفضل والأكمل أن طالب العلم ونحو من أهل الفضل أن لا يأخذوا مثل هذه الإجارة إلا على سبيل البلاغ. فإن قدرت من نفسك أن تحج تفضلا فهذا أفضل وأعظم أجرا وثوابك على الله، ومن كان أجره على الله فنعم الأجر ونعم الثواب في الدنيا وفي المآب. ف فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن أعظم الإحسان أن تحسن إلى أخيك الميت أو أخيك المسلم فتسقط عنه فريضة، ولذلك يأجرك الله أجر الفريضة، لخاصة إذا لم تأخذ عليها مالا، فكأنك حججت فرضا، وهذا لا إشكال فيه من جهة وجود العناء والتعب والنصب إذا قصد الإنسان وجه الله عز وجل. نعم.
لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب،
من حيث وجب عليه الحج، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فلو كان من أهل المدينة فإن الذي يحج عنه لا بد أن يحج من المدينة، وهذا أصل شرعي صحيح، لأن الحج فرض عليه من المدينة، وهذا الذي يريد الحج إنما يريد الحج لا عن نفسه وإنما عن غيره، فإذا أريد أن يحج أراد أن يحج عن غيره وجب أن يتقيد بذلك الغير، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو أصح قول للعلماء أنه يحج من حيث وجب الحج على الأصيل، فالوكيل منزل منزلة الأصيل، وأصول الشريعة تدل على هذا، لأنهم أقاموا البدل مقام مبدله، فلما كان المبدل مطالب ومخاطب بالحج، مثلا لو أن شخصا وجب عليه الحج وهو قادر على الحج من المدينة، فإنه إذا حج عنه من ذي الحليفة من الجحفة أو من يلملم أو من السيل فقد حج من الأدنى، ولا يصح للإنسان أن يحج من الأدنى وقد وجب عليه الحج من الأبعد، وقد فرض الله عليه الحج من ميقات ذي الحليفة، فحينئذ يلزم أن يحج من ميقات ذي الحليفة، وهذا أحوط وأبرأ للذمة وأبلغ في القيام بحق الله عز وجل وأدائه على وجهه.
ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام.
ويجزئ الحج عنه وإن عوفي بعد الإحرام، إذا أقام وكيلا عنه وهو معذور ثم شفي بعد إحرام الوكيل، فقالوا إنه يجزئ عنه حج الوكيل ولو كان تغير الحال وزوال العذر بعد الإحرام، فالعبرة عندهم بالإحرام، وبعض العلماء يرى أن العبرة بالطواف، إذا طاف بالبيت في عمرته أو وقف بعرفة في حجه فإنه حينئذ يمضي هذا الوكيل ولا يقوم الموكل بإعادة الحج ثانية، ويجزئ هذا عن حجة الإسلام. وقال بعض العلماء إذا شفي وعوفي أو زال العذر قبل نهاية حجه فإنه يلزم بإعادة هذا الحج، والسبب في ذلك أنه عذر في حال العجز، أما بعد قدرته وزوال العذر عنه رجع الأمر إلى وجوب الحج عليه، وهذه المسألة تعرف مسألة زوال العذر، ولها صور، يزول العذر قبل الشروع، ويزول العذر أثناء الشروع، ويزول العذر بعد الانتهاء، فتارة يكون زوال العذر موجبا للقطع والاستئناف من الأصل والرجوع إلى الأصل، على خلاف مثل مسألة المتيمم، إذا تيمم في أول الوقت ثم كبر تكبيرة الإحرام فرأى الماء أو وجد الماء وقدر على استعماله، فالصحيح أنه يقطع صلاته، لأن هذه الصلاة زال العذر أن يصلي وهو على تيممه، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فخوطب بالرجوع إلى الأصل، ولا يمكن الحكم بثبوت العذر إلا إذا تم العمل حتى يوصف الإنسان بكونه قد برئت ذمته على الوجه المعتبر، والفقه أنه إذا كان الأصل أنه مخاطب بفعل العبادة وأن هذا الوكيل منزل لحاجة وزالت الحاجة وشككنا هل يمضي أو لا يمضي، رجعنا إلى الأصل من كون الأصيل أو الموكل مخاطب شرعا بالقيام بالحج بنفسه، فلما شككنا في إجزاء الوكيل عنه رجعنا إلى الأصل من مخاطبته بالفعل بنفسه.
ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها.
بعد أن بين رحمه الله شروط وجوب الحج العامة، شرح في شروط وجوب الحج الخاصة، وهو وجود المحرم بالنسبة للمرأة. والكلام على هذا الشرط الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة، وفي رواية ذو محرم منها. وثبت في الحديث عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت إلى الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق وحج مع امرأتك. فجمهور العلماء على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا بعد وجود المحرم، ولا يجوز لها أن تحج بدون محرم. ومسائل المحارم تحتاج أول شيء بيان من هو المحرم وما الدليل على كونه محرما، وهذا يستلزم منا بيان المحرمات المحارم من جهة النسب، والمحارم من جهة الرضاع، والمحارم من جهة المصاهرة، وهي المحرمية المؤبدة، ويحتاج أيضا إلى تفصيل من جهة حكم الحج بدون محرم، وهل إذا وجدت المرأة الرفقة الصالحة المأمونة يجب عليها الحج أو لا، وكل ذلك يحتاج إلى تفصيل نرجئه إن شاء الله إلى المجلس القادم. نسأل الله عز وجل المعونة والتوفيق أن يسر لنا ذلك، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تندرج العمرة تحت الحج؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ وذلك في مسألة وجوب العمرة. أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتندرج العمرة تحت الحج في حج القارن وحج المتمتع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج. والسبب في ذلك أن العرب كانوا في الجاهلية أحدثوا أمورا خالفت السنن وخالفت الحنيفية، ومنها أنهم كانوا يحرمون على الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فإذا دخل شهر شوال حرموا على الناس أن يحرموا بالعمرة وأن يعتمروا، وألزموهم بالحج حتى ينسلخ صفر. وقد أشار إلى ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: كانوا يقولون، أي العرب في الجاهلية، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأبطله، ولذلك لما قال للصحابة أمرهم أن يفسخوا حجهم بعمرة، وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. فاستبشعوا ذلك على ما ألفوه في الجاهلية، وقالوا: يا رسول الله، أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منية؟ لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة دخلت في الحج، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج، ولذلك اعتمر من الجعرانة صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من فتح الطائف وقسمته للغنائم حنين، نزل عليه الصلاة والسلام فاعتمر عمرة الجعرانة، وقد وقعت في أشهر الحج إبطالا لهذه العادة، وتأكيدا وتقريرا لمبدأ الإسلام بجواز العمرة في أشهر الحج. فهذا معنى قوله: دخلت العمرة إلى الحج، وشبك بين أصابعه. وقيل: يا رسول الله، ألعامنا هذا؟ قال: لا، بل للأبد. ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لأبد الأبد. أي أن هذا الحكم من جواز العمرة في أشهر الحج لأبد الأبد، فهذا هو المراد بقوله: دخلت العمرة في الحج، أي أنه لا حرج عليك أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج. فلو سأل إنسان مثلا من بلد وقال: إني أريد أن أعتمر في شهر شوال ثم أرجع إلى بلدي ولا أريد أن أحج، تقول: لا حرج. وكذلك لو سأل أنه يريد العمرة في شهر ذي القعدة ثم يرجع إلى بلده لا حرج، ولو أهل شهر ذي الحجة وأراد أن يؤدي عمرة ثم ينطلق إلى بلده لحاجة أو نحو ذلك كما لو مر بمكة وأراد أن يصيب العمرة نقول لا حرج، لأن هذا أمر دخل فيه بين حكم الشرع دخول العمرة في أشهر الحج، وأن هذا الحكم لا يختص بحجته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه باق إلى قيام الساعة لقوله إلى أبد الأبد. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا زال الرق والجنون والصبا بمزدلفة ثم رجع إلى عرفة ودفع مرة أخرى فهل يصح فرضا؟ أثابكم.
يقول بعض العلماء إذا وقع قبل انتهاء أمد الوقوف صح وأجزأ، وأما إذا وقع بعد انتهاء أمد الوقوف فإنه لا عبرة به ويمضي في حجه النافلة حتى يتمه ثم يحج من عامه الذي بعده إن توفرت فيه شروط الفرضية والوجوب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلم فهل يعيد حجه مرة أخرى؟
للعلماء في هذه المسألة قولان، من وقعت منه الردة ثم أسلم ثانية فهل يطالب بإعادة حجه إذا كان قد حج من قبل؟ الصحيح أنه يعيد، لأن الله تعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فالردة والعياذ بالله توجب حبوط العمل، ولو كان العبد من أتقى عباد الله عز وجل وارتد عن الإسلام فإنه بكلمة الكفر وردته عن الإسلام قد أصبح صفر اليدين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فنسأل الله السلامة والعافية يصبح كأنه لم يعمل خيرا قط، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ثبت هذا بالنص أن العمل يحبط فإنه يوجب عليه إذا أسلم من جديد أن يعيد حجه وعمرته، وكذلك يلزمه أن إذا كان ممن يلزمه أن يحج ويعتمر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.